أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدمت حالات أربعة فيما يرتبط بالشيكات في نهاية البحث السابق. الحالة الخامسة أن يسحب صاحب دفتر الشيكات شيكا أو يكتب كمبيالة يعني أو ورقة مالية لأمر شخص، بمعنى أنه يعطي مجالا وفسحة للشخص الذي سحب الشيك على اسمه أن يسحب بنفسه أو يسحب بواسطة غيره. وبعضهم يلتجئ للتوسع في هذا المجال خصوصا في المبالغ القليلة، يكتب الشيك باسم الحامل لحامله. هذا حالة متعارفة موجودة في الخارج، فيمكن الإنسان إذا كتب باسمه وعبر بعبارة لأمره أنه يمضي إمضاء أو إمضاءين، بعض البنوك تشترط إمضاءين متشابهين على البقاء للشيك، فيصرف من أي شخص يحمله حينئذ. مرات لا، يكتب عبارة اسم الشخص ويمضى تحتها، يصحب الشخص الذي ذكر باسمه. هذه أشكال ما بتفرق في جوهر العمل، لكن هذا كله حوالة لشخص على البال. هذا لا يخرج عن كوني مديون له أو كوني غير مديون له، هذا تحويل على البنك. هذا بيدخل من جهة قطع الشيك وإرساله وسحب المال، ما في مشكلة، لكن في جهات أخرى مربوطة بعناوين ستأتي إن شاء الله بعد قليل. إحنا باقي عندنا بعد هذه الخمس حالات، باقي عندنا أربع حالات هي المهمة، أو هي كله اللي تقدموا مقدمة يعني لاستعراض الحالات. باقي عندنا العنوان أو الحالة السادسة، المسمات في مصطلح البنوك بتحصيل الشيكات والكمبيالات والأوراق المالية. الأوراق المالية يقصد منها الكمبيالة عادة، بس ما مهم، احنا بينا بالأمس شو المقصود من الكمبيالة. كل ساق تجاري ما مشكلة. في تحصيل الشيكات في بحث مهم، والكمبيالات يعني تحصيل قيمتها. العنوان السابع هو العنوان الذي يسمونه بخصم الشيكات والأوراق المالية، بين قوسين كمبيالات. تحصيل واضح شو المقصود منه. والخصم مفترض ايضا شبه واضح. شو المقصود من التحصيل؟ مقصود انه يحصل لي نقد بقيمه هذا الشيك. الخصم هو الاقتطاع. خصم الشيكات والاوراق الماليه انه البنك يأخذ الشيك أو الورقة المالية ويعطي مبلغ أقل من الموجود في الشيك أو الورقة المالية، فيها 100,000 ويعطي 95,000 ويأخذ لنفسه 5,000. هذه لها حالات، وهذا عادة لا يلجأ إليه إلا إذا كان وقت الشيك أو الورقة المالية مؤجل والشخص يحتاج إلى سيولة معجلة
فيأخذ معجلا من البنك، والبنك يأخذ 5% في المقابل الانتظار، فهي في ظاهرها فوائد واضحة، هي فوائد بالمعنى اللغوي، لكن الكلام هل هي فائدة ربوية أو ليست فائدة ربوية؟ إن كان إقراض جرى نفعا بالشرط فهو فائدة ربوية، إذا أمكن تنزيله على بيع أو شيء آخر فهو ليس فائدة ربوية. هذا مهم انصاف. الحالة السابعة هي المسمى بضمان الشيكات والأوراق المالية أو التجارية. يقصد من هذا العنوان إنه البنك بياخذ الشيك منك، بيوقع عليه إما في مكان مطبوع أو على ظهر الشيك، إنه البنك يضمن للمسحوب له الشيك أن يسدد في الوقت المحدد. عادة في ريسك مشكلة في الشيكات إنه الإنسان بيكون معه شيك، وهذه مشكلة عالمية، بروح وقت التحصيل إلى البنك ما في أموال، رصيد خالي من المال، إما أساسا هو خالي أو لا، هو أخلاق أرجله للوقت إذا سواء للفرار من الدافع، لأنه أنا لما بسحب شيك لشخص شو بصير؟ ولا شيء، بحطه بجيبته، لما بصير وقته بيروح بيصرف. بعض الدول شو عملت؟ رفضت أصلا مبدأ الشيكات المعجلة حتى تحل المشكلة، قالت لو أجلوا قد ما يأجلوا للشيك هو فوري، لكن هذا ما بيحقق لي حق شرعي في الفورية أبدا. صحيح القانون اللبناني مثلا، أظن القانون اللبناني هيك إنه حتى الشيك المؤجل بحق لك تقدمه بالوقت وتسحبه، لكن شرعا هذا الشيك صق على الدين، إذا أنا بدي منك لبعد سنة وعطيتك شيك لبعد سنة، أنت شرعا على أي أساس وقت رح تسحبه الآن؟ ما بجوز لك. اتفقنا على خلاف ما قلنا في القانون. قانون ليش لجأ لهذا الأمر؟ لجأ لكثرة ما تراكم عنده من شيكات مرتجعة من الخدمات اللي بتعملها البنوك لزبائن خاصين مش لك الجمهور، هي أنها تضمن قيمة الشيك لمن؟ للمسحوب له الشيك، المسحوب عليه. كيف تضمنه؟ بيقوم البنك إما بيعطي الشيكات، مرة بيطبع البنك شيكات من نوع خاص، هذه أصلا تلقائيا هي مضمونة، ومرة أخرى لا، الشيكات العادية تؤخذ إلى البنك عند سحبها، والبنك يوقع عليها مدير البنك أو الوكيل أو المخول له هذا التوقيع في البنك، بمعنى أنه إذا حل وقت الشيك يستحق الإنسان سحبه من الحساب، إذا ما في في الحساب البنك بيدفع، والبنك حينئذ يطالب قاطع الشيك، مصدر الشيك بالمال، بصير العلاقة بين البنك وبينه، ما بيعود الشيك مرتجع، وهذه فائدة عظيمة لا شك ولا ريب. الآن كثير من الناس يخافون من هذه الشيكات ويقولوا لك خير إن شاء الله كتب لي الشيك وأنا بعدين بروح على البنك ما بلاقي الرصيد، فمشكلة عالمية جدا. في بعض الدول مئات الآلاف يدخلون السجون لأجل هذه. أتذكر عندما استلم القضاء أستاذنا السيد الهاشمي حفظه الله، في ذاك الوقت قال يوجد في السجون 600,000 شخص بحجة الشيكات المرتجعة. طبعا كان هو عنده إشكال أساسا في السجن، في عقوبة السجن بسبب ارتجاع الشيك، في ناس معذورون على أساس من السجن منحك. على كل حال مو مهم هذا البحث، هذه مشكلة، فقضية ضمان البنك فائدة عظيمة جدا، تحل مشكلة كبيرة جدا، تحل مشكلة كبيرة، لأنه البنك ذاك الوقت لما ضمن بده يدفع لي، ما له معنى البنك ما عنده فلوس في العادة، إلا إذا البنك أفلس بالكامل، البنك ما راح يجازف بسمعته يدعي الإفلاس لأجل شيكي أو شيكي غيره، البنك إنما يدعي الإفلاس لما بيهبط بالكامل، جيد. فهذه فائدة عظيمة، هذه إلى تكييفات، إنه البنك بيستحق عليها فائدة أو بيستحق عليها أجرة أو جعالة مهمة جدا، وهذه محل ابتلاء كثير من الناس. العنوان التاسع هو ما يسمى بشيكات المجاملة أو كمبيالة المجاملة، إنه إنسان بيقطع كمبيالة لإنسان أو شيك لإنسان وما له عليه مصاري، لا هو مديون له ولا هو اشترى منه بضاعة ويسدد له عبر هذا الأسلوب ولا أبدا. هذه كيف بيلجأوا للناس؟ أنا تاجر كبير، قصدني إنسان لخدمة مثلا، قد تكون خدمة بيدفع لي مقابلها، يعني إنه هو حتى يعطوه فيزا الدولة الفلانية لازم يبرز مستند مالي معين مثلا أو شيء من هذا القبيل. هذه بسموها كميات مجاملة وإلى أنحاء وأشكال. جيد، هذه العناوين الأربعة عناوين مهمة وإلها أثار فقهية وتتشابه يا إخوان، تتشابه في شؤونها وأمورها. هذه العناوين الأربعة أو بعضها له علاقة بعدة أبواب في الفقه. طبعاً ما فينا بحث البنوك لنبحث هذه الأبواب، له علاقة كما سوف يتضح بباب الإجارة، والإجارة واضحة في الجملة ويكفي اتضاحها في الجملة لدينا. له علاقة بكتاب الجعالة، له علاقة بكتاب الضمان، له علاقة بكتاب الحوالة، لكن علاقته بهذه الأبواب ليست علاقة، طبعا بطبيعة الحال إن علاقة بكتاب الدين، وهذا أساسا أساس البنوك مبني عليه، ونحن أوضحنا شو المحصول من الدين بالدقة في السابق. طبعا له علاقة أيضا بكتاب البيع بطبيعة الحال. لا أعني من علاقته بهذه الأبواب أننا نحتاج إلى رصد معلومات تفصيلية عن كل باب من هذه الأبواب في هذه الفروع. من هنا أنا أرتئي، ما دام مفاهيم هذه العناوين الأربعة أو الخمسة واضحة جدا عندنا، ما في داعي أبدا للحديث عنها في مقدمة، يصبح من طبيعة توضيح الواضحات. مثلا نحن نحتاج في البيع مثلا إلى الحديث عن بيع الدين بالدين، الكالي بالكالي، أو بيع الدين المؤجل بنقد حال. هذه مسألة خاصة من مسائل البيع، مش مباني عريضة في البيع، ما هي العلاقة بشروط العقد أو الإناء أو المتعاقدين أو العوضين، شروط العامة. في الحوالة مثلا من المسائل اللي بنحتاجها بعد أصل تصور الحوالة اللي هو بسيط واضح، إلى أن الحوالة هل يشترط فيها لكي تتم قبول المحال عليه في محيل وفي محال أو محتال بيقولوا له وفي محال عليه، محتال اسم المفعول يعني من محيل، هل يشترط قبول المحال عليه لأول وهلة؟ بتقول في الحياة في الحوالة مش عقد، إذا عقد لازم يكون في قبول. هذه البداهة موجودة بلا شك في الحوالة على البريء، كما لو حلت شخص له علي ديون حلته عليك وأنا ما إلي عليك شيء، هذه بسموها حوالة على بريء. قطعا هون عند الكل يشترط القبول، لأن هذا مشوب بالضمان في الحقيقة، هذه حوالة ضمانية، لأن أنت ما مشغول ذمتك أصلا ولا شيء لإلي. مرة أخرى لا، أحلته على من لي عليه ما يوازي المال أو أكثر منه، وأحلته عليه بنفس العملة وبنفس التوقيت الذي يستحق لي عليه المال.
أنا هل يشترط قبولكم؟
هذه حوالة على مشغول الذمة مش على بريئه. أو لا يشترط. معروف المشهور بين الفقهاء أو كثير منهم أنه لا يشترط القبول. لأن حوالة على مشغول الذمة. كأني وكلت شخص يستوفي مالي منه. شو هي الحوالة يعني؟ ثم بعد أن يستوفيه يأخذه لنفسه مقابل ما له هو عليه. لا يشترط قبولك بوكيلي إذا بدك توفي لي ديني. لكن بعضهم قال لا، بدق الحوالة مو هي الوكالة وتحتاج إلى قبول حتى في الحوالة على. يا أخي هو مستعد يكون مشغول الذمة لجنابك، بس مو مستعد يكون مشغول الذمة لإنسان سوقي. أنت بتحيل عليه إنسان سوقي، هو اقترض منك لأنك إنسان محترم في المجتمع وهو لا يستعجل بالاقتراض منك، بتخليه يصير مقروض لإنسان سوقي في المجتمع أو لإنسان من عشيرة بينه وبينها عداوة. على أي أساس؟ من مقاصد العقلائية تتجاوز مجرد مالية المال. على ما ببال السيد السيستاني من القائلين باشتراط القبول حتى في الحوالة على مشغول الذمة. هذي إلهم تأثير. هذي يا إخوان بنبحثهم في محلهم، ما في داعي لعقد مقدمة خاصة بهم. جيد، بعد اتضاح هذا الأمر ندخل إلى عنوان السادس اللي هو عنوان تحصيل الشيكات، مش هيك صار؟ عنوان السادس. جيد، في تحصيل الشيكات لا نقصد هنا الشخص الذي يسحب شيكا إلى البنك الفرع الذي له فيه المال ليحصل له الشيك، وإن كان بينطبق على المفهوم اللغوي إذا هذا واضح. قلنا اللي هو الحالة الأولى من الحالات التسعة لا نقصد هذا المعنى، لأنه هذا في الحقيقة هذا يسحب من الحساب والبنك ما عم يحصل شيك في الحقيقة، لكن هو يلتجئ بدل أن يسحب بشكل مباشر من الحساب عبر الشيك، مرات عبر إيميل عطيه رمز البنك بيدخل ويسحب وبتشرج الفيزا كارت بتاعه بدون ما يقبض اصلا شيء بايده. مو مهم بس هذا اسمه قبض ما اسمه له محل من البحث. لا، المقصود تحصيل الشيك من قبل شخص غير صاحب الحساب. غير صاحب الحساب هذا واحد. اثنان، المقصود أن يحصل حامل الشيك المال لصالح نفسه لا لصالح من؟ لا لصالح صاحب الحساب. فالمقصود حينئذ أن صاحب حامل الشيك محال من مدينه ودائه، محال من مدينه إلى وكيله أو داء مدينه اللي هو البنك. وقلنا الإيداع في البنك دين، هيك مرة بحيله أنا على الصندوق اللي فيه أموالي اللي ما بيلمسها هو بس بيصرف منها لحسابي، هذا على وديعة بالمعنى الفقهي، فأنا مش موجود بالبنوك. صحيح والله لا، ما موجود. الوديعة عادة بالبنوك موجودة، بس موجودة للذخائر للثمائن للأموال، بس مفتاحها بيكون بإيدي مش بإيد البنك. أحسنت. الإحالة على الحساب هو إحالة على مدين، فقاطع الشيك مدين ليه؟ والبنك مدين لصاحب الشيك، جئت أستوفي ديني من قاطع الشيك، فأحالني إلى البنك بهذا الشيك. ذهبت إلى البنك لآخذ المال منه. البنك ما دام مدينا لصاحب الشيك، هو بالحقيقة في حالتين، الحالة الأولى أن يكون مدين، والحالة الثانية أن يكون ساحب على المكشوف. إذا في بحسابي ما يوازي الشيك وعم يسحبهم، عم يسحبهم هذا اللي أحلته بتقديمه الشيك، فهي حوالة على مدين. إن قلنا كما هو المشهور والصحيح من أن الحوالة على المدين لا تحتاج إلى قبول، لا يشترط فيها القبول، أو قلنا تحتاج إلى قبول ولكن في شرط بين البنك وذاك أنه بيقبل التحويلات عليه، وهذا موجود في البنوك. انتبهتوا؟ الإحالة على المديون لا يشترط فيها القبول عند المشهور، يشترط عند البعض كالسيد السيستاني حفظه الله. إن قلنا لا يشترط القبول فالبنك ملزم على كل حال بصرف الشيك. إن قلنا لا، في الحوالة في الفرق يشترط القبول. مع ذلك أقول في البنوك المعاشة ما دام إحالة على مدين لا يشترط القبول. ليش؟ لأن أساس قانون البنوك قائم على هذا الأمر، فهو شرط إما صريح في العقد أو ضمني مبني عليه العقد. كيف؟ من الخدمات المسلمة في البنوك إنه إذا حدا إلي لي مال بقطع شيك وراح يسحبه من الحساب من البنك، وهذا مبني عليه فعل أساسي من أفعال البنوك، عمل أساسي من أعمال البنوك. فهنا إحالة على مديون، جيد. وإذا قلنا إحالة على مديون ويشترط القبول وهو مش قابل ولا يوجد عرف من هذا القبيل، وهذا مش بالبنوك في العادة، يعني أصلا بنك بلحاظ الواقع المعاش لا نتصوره لا يقبل شيكات مني إلا باسمي، لا يقبل باسم من أحيله علي، باسم ولدي أو زوجتي أو صديقي أو شريكي أو 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 من باعني بضاعة. أصلا بنوك قائمة على هذا، الإنسان ليش يحط أمواله بالبنك في الحسابات الجارية في العادة؟ يحط أمواله في البنك حتى ما يظل حامل أموال وهو تاجر، بيقطع شكله هذا بيشتري من الضاعة، بيقطع شكله هذا بيحيله عليه وإلى آخر، هذا أصلا بناء العمل على هذا. طيب فهذا تحصيل الشيك الأول. أصل المعاملة هذه هل يوجد فيها مشكلة شرعية أو لا يوجد؟ الجواب قطعا لا يوجد. شو المشكلة الشرعية؟ ما في مشكلة شرعية، فالحوالة أمر شرعي. وإذا قلنا اشتراط القبول نفترضه قبل، إذا قلنا به أنه لا يشترط القبول فهو لا يحتاج، وإذا قلنا يشترط القبول ولكنه مبني عليه الفعل كما في البنوك أيضا هو ملزم به، ما في كلام. إنما الكلام في أن هذا إذا عندي حساب وعندي بالحساب مال يوازي الشيك، إنما الكلام في أني هل أستحق على هذا، هل أستحق بنك، يعني هل يستحق البنك على هذا عمولة يأخذها من حساب قاطع الشيك أو من المحال، أم لا يستحق البنك عمولة من هذا القبيل؟ من حيث المبدأ، من حيث المبدأ في الحوالة على المدين
المدين يوفي دينه لا أكثر. المدين يوفي دينه ولا يستحق أجرة ولا مال على الوفاء بدينه من حيث المبدأ. هذا واضح، ما بده كلام. أنا الآن إذا إلي قرض عليك وبدك توفي لي قرضي، إلي أو لوكيلي اللي هو أنا حولته عليك، أنت لا تقوم إلا بعمل وفاء بالدين الذي هو في ذمتك وفي وقته. لو قبل وقته بحق لك تتنازل عن حقك وتأخذ مقابل حقك بالتنازل عن الأجل، لا، في وقته في أجله. الوافي بالدين يجب عليه الوفاء بالدين بلا مقابل. أخذه أجرة أو جعل على الوفاء ذاك المال بالباطل في الحقيقة، لا يستحقه، بمعنى أنه لا يستحق إلزامي. طيب سؤال، إذا أخذ البنك مال كان، هل هو ربا هذا أو عكس الربا؟ انتبهوا، إذا أخذ البنك مالا من قاطع الشيك لأنه حول عليه شخص ثالث فهو في الحقيقة مدين له، وأخذ عمولة على سد الدين. الربا هو الدائن يأخذ فائدة، هذا عكسه. إذا بيأخذ عمولة هو من المحال، عادة ما بيأخذ عمولة من المحال المحتال، عادة يأخذ العمولة من صاحب الحساب إذا بدهم يأخذوا، وعادة البنوك ما تأخذ عمولة على الخدمة يا إخوان للإنصاف يعني، خصوصا إذا كان السحب من نفس الفرع تاع البنك. وهذا هذا كلامنا نحن بالشق الأول الآن، نفس الفرع اللي أنا فاتح الحساب فيه. لكن افترضوا البنك باني على أخذه من المحتال، المحال، فإذا النظام والقانون على هذا، عادة المحال لا يقبل بدفع شيء ينقص مما له على صاحب الشيك. أحسنت. إلا اللهم إذا كان دينه على صاحب الشيك مؤجل والحوالة معجلة أو مؤجلة بأجل دون ذاك الأجل تعدين، بصير مقابل تنزيل المدة يسامح بمقدار. هذا في مشكلة؟ هذا أيضا ما في مشكلة. ليش ما في مشكلة؟ لأن أنا عم بأخذ أقل مما لي عليه. يا أخي أنا دينتك لمدة سنة وتندمت، بدي إياهم بعد شهر، قلت لي جنابك أنا بعطيك إياهم إسا بتشيك لبعد شهر، بس الأموال اللي بيقطعها البنك منك مو مني، لأن أنت مستعجل، أنا مو ملزم أعطيك الآن. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، تنازل عن حقي، أنا إلي حق التأجيل لما بعد 11 شهر فوق هذا الشهر. ما في مشكلة في هذا. طيب السؤال اللاحق المهم، إذا هذا مش ربا في جميع حالاته، ما يجوز من أي باب؟ لا يجوز من باب أنه أكل مال بالباطل بدون حق. إذا ما البنك بده ياخذ عمولات سواء من قاطع الشيك أو من المحال، عم يأكل مال بالباطل. من هذا الباب لا يجوز، لا من باب الربا والفائدة الربوية، لأنه هو عكس الفائدة الربوية، هو عم يسدد الدين له بنقصان. طيب إذا كان الأمر هكذا يا إخوان، إذا كان الأمر هكذا، هل يمكن تحويله إلى عمولة محللة لا تكون أكل مال بالباطل؟ نقول نعم. الجواب نعم. كيف؟ بأن يشترط البنك على دائنه المودع فيه
من بداية الأمر أنه إنما يقبل وديعته عنده اللي هي قرض حقيقة بالمعنى الفقهي على أن يقتطع مقابل شيء كل شيء يرسل إليه أو خصوص ما يحول عبر ثالث وهو فرض كلامنا بمقدار 1% من قيمة الشيء أو 0.5% من قيمة الشيء. شرط هذا جائز ولا مو جائز؟ جائز عقلائيا. كيف تخرجه؟ تخرجه صحيح هو عم يديني جنابه بس ما هو عم يستفيد، هو خايف يخلي الأموال في بيته وهو خايف أيضا يظل حملها بالكيس معه ويدور فيها في تجارته لذلك هو صحيح أقرضني لكن المقرض منتفع هنا، يحقق أمانا وضمانا لأمواله إيداعها في البنك وإقراضها للبنك ولو لم يكن فائدة عليها. نفس هذا فائدة عقلائية عظيمة، تحصيل الأمان على المال. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال يا إخوان وشرط عليه أو كان قانون البنك قائما على هذا، مش لازم الشرط الشخصي، بحيث استحضره الطرفان وفتحا الحساب مبنيا عليه ضمن الشروط والقيود. حتى البنك يعطيك جزء وبتمضي، تقرا الشروط متوافق عليها وبتمضي. او لا ما كان مذكور في الشروط، هذا عرف البنوك كلها وانت مستحضر له، يكون ملزم لك. نعم يكون ملزم ويكون اخذ العموله حلال. لكن بين قوسين قلت قبل قليل واقول الان، عاده البنوك المتعارفه لا تاخذ يا اخوان إذا كان الشيك محسوب لطرف ثالث أو للشخص نفسه فتح الحساب على نفس شعبة البنك اللي هو فاتح الحساب فيها، عادة لا يأخذون شيئا. هذه خدمة بيعتبروها مجانية لأن أساسا البنك مستفيد على كل حال من الأول، كما يقول الشيخ مستفيد من نفس بقاء الأموال عنده. ها أكثر من هذا عادة يا إخوان. الحالة الثانية اللي رح تيجي إن شاء الله مش اليوم، إذا سحب الشيك على شعبة من شعب نفس البنك في مدينة أخرى أو في بلد آخر أو في حي من أحياء المدينة، يعني أنت بتروح إلى بلد الآن مثل بيروت أو مثل طهران ولا قياس طبعا، تجد فروع لنفس البنك متعددة في المدينة أو في مدن أخرى، عادة البنوك ما بتأخذ أموال على الخدمة حتى لو أحيل إلى مدينة ثانية. يعني والله أنت فتح حساب بيروت قدمت الشيك اللي تريد سحبه أو اللي أنت سحبت له الشيك قدمه في صور أو في النبطية، عادة لا تأخذ عمولة. لكن لو أخذت فيجوز ضمن هذه الضوابط التي ذكرناها. لكن في كلام فقهي آخر في سحب الشيك على فرع من فروع البنك غير الفرع الأول الذي فيه حسابه، فضلا عن الحالة الثالثة وهو تقديم الشيك لبنك أجنبي عن البنك الأول أصلا، لا هو في نفس المكان المفتوح في الحساب ولا هو من فروعه. وهذه خدمة موجودة في البنوك، أنا والله فاتح الحساب في بنك المغترب مثلا، بروح بعطي الشيك لبنك التجار، هو بروح بيخطط لي وراء إلكترونيا خارجيا وبيسحب لي قيمة الشيك وبيسلمني إياها نقدا. رح يجوا هذه الحالتين الثانية والثالثة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله أكبر.